بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وبريته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الله عظم قدر جاه محمد وأناله شرفا لديه عظيمة في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم من لا يصلي عليكم لا صلاة له والله لا أخشى من نار في غد وأنتم ولاة الأمر يا آل أحمد وها أنا ذا أدعوكم رافعا يدي خذوا بيدي يا آل بيت محمد يا بنت موسى وابنة الأطهار أخت الرضا وحبيبة الجبار يا درة من بحر علم قد بدأت لله درك والعلو الساري أنت الوديعة للإمام على الورى فخر الكريم وصاحب الأسرار لا زلت يا بنت الهدى معصومة من كل ما لا يرتضيه الباري من زار قبرك في الجنان جزاؤه هذا هو المنصوص في الأخبار.
صلوا على محمد وعلى محمد.
قال مولانا الإمام الجواد عليه السلام: من زار عمتي بقم وجبت له الجنة. صدق مولانا الإمام جواد العترة. نسأل من الله أن يثبتنا على الإيمان وعلى ولاية أمير المؤمنين مولى الموحدين يعسوب الدين قائد الغر المحجلين أسد الله الغالب وغالبي كل غالب الإمام علي بن أبي طالب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب الأمر ومدار الدهر ناموس الله الأعظم بقية الله المعظم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من وإياكم من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. نرفع آيات التهاني لهذا الميلاد المبارك ميلاد جدته السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر الملقبة بالمعصومة وهي أشهر ألقاب هذه السيدة الجليلة. وقع الاختلاف في ميلاد هذه السيدة، فمنهم من قال بأن ميلادها الشريف يعني يوم مولد هذه السيدة كان في سنة 183 للهجرة، يعني بينها وبين ميلاد الإمام الصادق عليه السلام تقريبا 100 عام. لكن هناك رأي ويؤيده كثير من أهل العلم يقولون بأن ميلادها كان في سنة 173 للهجرة، يعني وبهذا يعني بهذا الزمان نعبر بأنه نقول السيدة المعصومة عليه السلام عاشت مع أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام تقريبا بما يقارب 10 سنوات. 10 سنوات كانت مع الإمام الكاظم، لكن كما ينقل بأنه في السنوات الأخيرة يعني آخر 4 سنوات كان الإمام الكاظم عليه السلام في سجن هارون عليه لعائن الله، فلم يكن هناك اللقاء ما بين هذه السيدة الجليلة سيدة فاطمة عليه السلام مع أبيها الإمام الكاظم عليه السلام. ومن هنا كان الدور الأكبر على تنشئة هذه السيدة الجليلة أوكله الإمام الكاظم عليه السلام إلى ابنه الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فتربت في حجر أبيها سنوات معدودة، وبعدها انتقلت هذه التربية إلى مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وهي شقيقة الإمام الرضا. تعلمون بأن الإمام الكاظم كان مكثر في أولاده من الذكور والبنات، ومن أشقاء الإمام الرضا يعني شقيقته خليصته هي هذه السيدة الجليلة فاطمة المعصومة عليه السلام، وأمهم كما يقولون عن اسمها تكتم، والبعض يقول نجمة، وتكنى أيضا بأم البنين، يعني مو فقط الإمام الرضا عليه السلام وفاطمة المعصومة عليه السلام هي أبناء تكتم، لا عندها أبناء غير الإمام يعني خلصاء أشقاء الإمام الرضا عليه السلام، ولذا كانت تلقب بأم البنين عليه السلام. هذه السيدة الجليلة السيدة فاطمة المعصومة كان لها مقام عظيم عند الإمام الكاظم وعند الإمام الرضا وسائر أمتنا صلوات الله عليهم، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام بشر بولادة هذه السيدة الجليلة وأعطى علامة. طبعا هذه اللي احنا نقول بأنه من يتحدث عن المغيبات ما سوف يحدث، هذه علامة واضحة، إشارة واضحة إلى مقام أمتنا صلوات الله عليهم. طبعا التحدث بالغيب هذا القضية مراجعة إلى شخص الإمام، كما يشنع البعض على مذهب الإمامية أعلى الله كلمتهم، يقولون بأنهم هؤلاء يدعون بأنهم يعلمون الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فيقولون بأنه هذه الصفات صفات الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن نجعل صفات الله تبارك وتعالى لمخلوقاته، ما في أحد يعلم الغيب. ويخصصون يقول بأنه النبي إذا تحدث عن شيء إنما يتحدث عن طريق الوحي وعن طريق هذا الاتصال ما بينه وبين الوحي، أما سائر الأمة عليهم السلام كما تدعون ما يعلمون الغيب. أولا نحن نقول بأن الغيب الذي نعم نقول به للأمة صلوات الله عليهم، هذا الغيب ليس له استقلال عن غيب الله تبارك وتعالى، يعني كل ما ذكره الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو من الله تبارك وتعالى، فما في أحد من الخلق يدعي يقول بأن أنا عندي استقلال في معرفة الغيب، هذا كله كما يقولون بأنه طريقه طريق طولي وليس عرضي، يعني ليس في عرض غيب الله تبارك وتعالى فلان يتحدث عن الغيب، لا، إنما في طول غيب الله تبارك وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى بيّن لبعض أوليائه، أعطى لهم هذه المنزلة، هذا المقام الكريم، فما يبينه النبي وما يبينه الإمام هو كل من عند الله تبارك وتعالى، لذا الله تبارك وتعالى يبين بأن هذا الغيب جعله الله تبارك وتعالى لخاصة أوليائه. زين، هاي من العلامات الواضحة البينة على أنه يثبت الإنسان إمامة الإمام، اللي الإمام يأتي ويبين لك أمرا غيبيا، هذه علامة كرامة معجزة بأنه تحدث عن أمر لم يقع بعد، فهي علامة من العلامات الواضحة. فتحدث الإمام الصادق عليه السلام عن أمر غيبي، وهي ولادة هذه السيدة العظيمة، السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها. الإمام يبين، الراوي يقول بأنه بعدما روى الإمام هذه الرواية المشهورة، إن لله حرما وهي مكة، وإن للنبي للرسول صلى الله عليه وآله حرما وهي المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهي الكوفة، وإن لنا حرما وهي بلدة تسمى قم، وتدفن فيها نعم امرأة من ولدي، من زارها وجب الله غفر الله لذنوبه ووجبت له الجنة في بعض المضامين. فالإمام عليه السلام يقول الراوي الإمام الصادق روى هذه الرواية قبل مولد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يعني مو حفيدته بل ابنه الإمام الكاظم لم يولد بعد. فالإمام يبين، زين هاي علامة واضحة، إذا انطبقت هذه العلامة أنت شنو يصير عندك وضع تجاه الإمام الصادق عليه السلام؟ تقول إنه له ذلك العلم اللي خصه الله تبارك وتعالى لبعض أوليائه. فإذا البعض اللي يدعي هذا الادعاء نقول هذا ادعاء باطل، لأن أمتنا عليهم السلام علمهم من الله تبارك وتعالى، وكل شيء، شوف هاي المقامات السامية اللي الله عز وجل خصها لأمتنا عليهم السلام، ترى هاي المقامات المنازل الكريمة لم تكن مجردة عن الله تبارك، ولم تكن بحالة الاستقلال. احنا لما نقول الإمام المعصوم عليه السلام يدفع المضرة ويجلب المنفعة، اليوم احنا اذا رحنا الى قبر مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، هذا الانسان يتوسل
وعند الروايات في منزلة هذه السيدة بأنه من جاء إلى قبرها سأل الله عندها وجبت أو استجيب له ولبيت له حاجته. زين هاي الأمر أيضا البعض يأخذها يقول بأنه كيف تسأل العبد؟ ليش تسأل العبد؟ اسأل الله. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ليش تروح إلى هذه القبور إلى هذه المشاهد؟ طبعا هاي الأمور أذكرها أخواني وأحبتي هاي الأمور اللي في الواقع هم يستندون عليها في الإشكال على الإمامية. لما تيجي تقول بيانا شنو إشكالك مع الإمامية؟ يقول هؤلاء يعبدون القبور يسألون غير الله عز وجل. تقول شلون يسألون غير الله؟ يقول روح إلى قبره قبر المعصوم اللي هو يدعي أنه معصوم. طبعا العصمة أيضا هم يختلفون في العصمة. ويسأل الله أن يجلب الله له المنفعة، يدفع عنه المضرة، يشافيه يعافيه يرزقه. فيأخذون بأدنى هاي قضية قضية شركية بأنه أنت أشركت مع الله يجب عليك أن تسأل غير سألت غير الله عز وجل. مو هذا يقولون بأنه أبو حنيفة يوم الأيام يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، الإمام فرغ من طعامه أكل فرغ من طعامه وقال الحمد لله اللهم هذا منك ومن نبيك. التفت إليه أبو حنيفة قال يا أبا عبد الله لقد أشركت. قال شلون؟ قال أكلت الطعام وقلت الحمد لله هذا منك ومن نبيك، هذا الطعام الرزق كل ما في الدنيا من الله، يجب أن تتوجه إلى الله بالشكر والحمد مو تجعل مع الله النبي. فقال يا أبا حنيفة ألم تقرأ القرآن؟ قال بلى قرأت. قال قرأت هذه الآية وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الله يضم معه من؟ رسوله. فقال أبو حنيفة كأنما لم أقرأ هذه الآية. التفت قال إيه والله جهل مني. قال الإمام لا أنت قرأت الآية لكن من الذين وصفهم القرآن الكريم على قلوب أقفالها. أنت اللي ما تتمعن في آيات القرآن ما تلتفت إليها ما تتأمل تقع في هذا المحذور. فإحنا لما نتوجه إلى قبور أولياء الله قبور أمتنا صلوات الله عليهم فإنما نتوجه إليهم من باب أي باب؟ من باب أدنهم طريق لرحمة الله تبارك وتعالى. الله يفوض يعطي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كل الأمور إنما تجري بأمر الله عز وجل. هذا الإمام صاحب القبر صاحب المشهد الشريف لا يستطيع أن يدفع عنك المضرة إلا بأمر من الله إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. فحينما نتوجه إلى قبور أولياء الله الله يأمرنا يقول بأنه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يعني هؤلاء يتوجهون إلى قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالدعوة من الله تبارك وتعالى. حتى الآية اللي هم يتمسكون بها وإذا سألك هاي الكاف يقول رجوعها إلى من؟ سألك يا رسول الله. الكاف راجعة إلى الرسول صلى الله عليه وآله. يعني الناس لابد أن يأتون ويسألونك يا رسول الله، يجعلونك أنت المقدمة أنت الواسطة. وإذا سألك عبادي عني سألوك يا رسول الله فقل إني قريب أجيب دعوة الداعي. يعني لابد أن يكون طريقة شنو؟ هذا الإنسان ما عنده لياقة أن يدعو الله رأسا، إحنا قلوبنا مليئة بالذنوب بالمعاصي. فالله تبارك وتعالى هو يطلب من عندنا يقول تعال روح توجه خذ اجعل واسطة ما بينك وما بين الله، ابتغ الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى وهم أعظم الوسائل. خلي أذكر لكم هاي الرواية اللي يذكرها المأمون للإمام الرضا عليه السلام، يقول يا ابن رسول الله أليس من قولكم أن الأنبياء معصومون؟ فقال الإمام بلى. قال نعم، هاي يقول هاي عقيدتنا وعقيدة كل الإمامية بأنهم كل الأنبياء عليهم السلام عصمهم الله تبارك وتعالى عن الخطأ عن النسيان عن كل ذنب. فهذا المأمون يريد يقول للإمام، يقول له إذا كان قولك بأن الأنبياء عليهم السلام عصمهم الله عن كل خطأ، فما قولك في قول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ يقول الله يخاطب نبيه، عفى الله عنك. عفى يعني شنو يترتب عليه؟ يترتب عليه بأنه الإنسان صدر من عنده الذنب والمعصية، فجاء العفو. فيقول له بأنه إذا كانوا لهم كانت لهم مقام العصمة، خصوصا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، فلماذا خاطبه القرآن الكريم بهذا الخطاب عفى الله عنك؟ فقال الإمام عليه السلام، قال نعم، إنما نزلت الآية الكريمة بإياك أعني واسمعي يا جارة. صحيح المخاطب هو الرسول، لكن مو المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي معصوم عن كل خطأ. وأمثال هذه الآيات كثيرة. شوف الواحد اللي ما يطلع على أسلوب القرآن وهذا التنوع في أسلوب الطرح يقع في المحذور، فيقول بأن الأنبياء عليهم السلام شنو ممكن يتعرضون للمعصية. أنا ليش دخلت في هذا المدخل؟ قلت في مقام العصمة، لأن هناك آيات كثيرة. العرب عادة قبل البعثة كانوا يستخدمون هذا الأسلوب لتقريب المعنى إلى الأذهان، وأسلوب شنو إياك أعني واسمعي يا جارة، يقول شيء لفلان لكن يقصد فلان الآخر، يقصد جماعة ثانية. القرآن أيضا اتبع نفس الأسلوب حتى يقرب المعنى. وكثير من الآيات شوف بعضهم ينسب والعياذ بالله الذنب إلى النبي صلى الله عليه وآله، ويتمسك له بظواهر القرآن الكريم. وهذا احنا عندنا بأنه ظاهر القرآن لا يكون حجة إذا كانت هناك قرينة تصرف الظهور عن معناه. أنت تشوف ظاهر آية، وهي ظاهر الآية بأنه النبي كان ضالا مثلا، زين، ووجدك ضالا فهدى، او يقرا ايه ثانيه مثلا ليغفر لك الله، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، يقول بانه النبي كان له ذنب والعياذ بالله. وهكذا الايات، لكن ما يعرف اسلوب القران الكريم في التنوع بالخطاب. القران له أساليب متعددة. مرة يخاطب الإنسان عن طريق القصة، يقول حتى أوعيك، أفهمك، أجيبك إلى الجادة، إذا أجيب لك الحكم رأساً أنت ما تفهم، فأسهل عليك المطلب، أجي لك بشنو؟ بأسلوب القصة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صاحب اللب هو يفهم. مرة يأتي بالتوجيه المباشر، يوجه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول، ومر بأسلوب غير مباشر اللي احنا بيناه بأنه يبينه عن طريق قومه، ليغفر ما تقدم من ذنب قومك وما تأخر، النبي رحمة للعالمين. زين، دخلنا في هذا المقام، هذه المنزلة منزلة العصمة اللي الله تبارك وتعالى خصها لأنبيائه. شوف الآيات ما نستطيع أن نتمسك بظواهرها، قلت إذا لم تكن، إذا كانت هناك قرينة تصرف الظهور عن معناه. لما تجي وتقرأ الآية لتتحدث عن معصية بعض الأنبياء، لا تقول أن الأنبياء يعصون الله، لا، روح إلى الآية المحكمة من قوله. الآيات المحكمة لتبين بأن الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن تصدر منه المعصية. الآيات اللي تتحدث عن تنزيه الأنبياء عليهم السلام هي حاكمة على هذه الآيات. مثل الله تبارك وتعالى يصطفي، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء يخالف المعصية، إذا اصطفى الله إنسان يعني كان خاليا من الذنب والمعصية. وهكذا الآيات اللي البعض منهم يذهب فيها يأخذ بالظاهر فيجسم الله والعياذ بالله، ويدخل في متاهات كثيرة ومحاذير كثيرة. لماذا؟ لأنه تمسك بالظاهر دون الباطن. الإمام أمير المؤمنين يقول إن لهذا القرآن ظاهر وباطن، ظاهره أنيق وباطنه عميق. زين من هذه المقامات التي خصها الله لأنبيائه مقام العصمة، لذا الإمام الرضا عليه السلام يرد على المأمون يقول هاي الآية إنما نزلت في غير النبي، لكن المخاطب هو النبي. نفس ما احنا نشوف احيانا خطاب القرآن الكريم مرة يخاطب كما يقول خطاب الخاص وإرادة العام، او يخاطب خطابا عاما ويرد به الخاص، مثلا في إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هيقول هذا خطاب عام في خطاب جمعي، لكن إرادة الله شنو؟ إرادة القرآن الكريم، إرادة الخطاب، يقول إرادة الخاص، يقول وإن كان يعني استعمال العام وإرادة الخاص، ومرة استعمال الخاص وإرادة العام، استعمال العام وإرادة الخاص مثل هذه الآية، يقول إنما وليكم الله ورسوله، يقول هاي آية عامة، يقول نعم آية عامة خطاب عام، لكن إرادة من؟ إرادة الخاص، وهو المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي تصدق بالخاتم. ومرة يكون لا، الخطاب يكون شنو؟ خطاب خاص للنبي، والمراد العموم، مثلا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يقول أقم خطاب مفرد، أقم أنت يا رسول الله، يقول لا هذا يقول أسلوب الخاص وإرادة العام، يعني مو فقط النبي، لا كل من اتبع النبي، هذا الخطاب أيضا موجه إليه. فقط هاي أساليب أنا أحببت أن أبينها من باب حتى واحد يطلع على تنوع أسلوب هاي الطريقة الجمالية في أسلوب الدعوة في القرآن الكريم، ويقف الإنسان على مفاهيم القرآن بدقة. زين من هذه المقامات مقام العصمة اللي الله عز وجل خصها لأنبيائه وأوصيائه الأئمة صلوات الله عليهم. مقام العصمة طبعا في مقام في مجاله بأنه أثبت من خلال العقل والنقل بأنهم بأن الله تبارك وتعالى عصم أنبيائه عن كل زلة، عن كل خطيئة، عن كل ذنب، وهذا راجع إلى دليل نقض الغرض اللي الله عز وجل لا يمكن أن ينقض غرضه، أحد الأدلة العقلية بأنه نقض الغرض قبيح، وإن الله تبارك وتعالى منزه عن القبيح، يعني الله عز وجل غرضه بأن يوصل الهداية إلى خلقه إلى عباده، إنما بعث الأنبياء بعث الرسل جعل الأمة صلوات الله عليهم لهذه الغاية، غاية شنو؟ غاية هداية الخلق، هداية الناس، هذا غرض الله تبارك وتعالى. فالله ما يخلي شيء ينقض غرضه. شلون ينقض غرضه؟ يقول يا رب أنت بعثت النبي، بعثت جعلت الإمام، لكن هذا النبي وهذا الإمام ممكن أن يعصيك، فمعناه شنو؟ معناه بأن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة من نعصيه، وهذا خلاف أمر الله عز وجل. فإذا الله أمرنا مطلقا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطع النبي وأطع الإمام المعصوم، لابد أن يضع فيه الحصانة الكاملة، وإلا شنو؟ وإلا هذا الإنسان يوم القيامة يستشكل ويقول يا رب أنت ما أعطيت هذا النبي، ممكن معرض للخطأ، معرض للمعصية، وأنت من جهة أخرى أوجبت الطاعة علينا، فأوجبت هذه الطاعة المطلقة علينا للأنبياء والأئمة عليهم السلام، لابد أن يكونوا محصنين من الخطيئة، من المعصية، وإلا إذا ما كانت عندهم هاي الحصانة شنو معناه؟ معناه كأنما الله أمرنا بمعصيته، هذا ما عنده حصانة بعد. الله يقول لك تعال أنت طيعة طاعة مطلقة، وهذا النبي وهذا الإمام ممكن أن يعصيك، هذا خلاف العقل، خلاف الحكمة الإلهية، هذا له نقض الغرض، غرض المولى تبارك وتعالى. فهناك أدلة عديدة في عصمة الأنبياء، أنا أريد أدخل من هذا المدخل إلى عصمة مولاتنا فاطمة المعصومة صلوات الله عليها. قلت من أشهر ألقابها هو هذا اللقب، لقب المعصومة صلوات الله عليها. طبعا احنا في عقيدة الإمامية نقول بأنه العصمة مخصوصة للأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم، إنما يشار إليها بهذا المقام مقام العصمة من باب جلالة قدر هذه السيدة الشريفة العظيمة عند الله. ولو البعض تمسك برواية، وهذه الرواية يعني البعض يقول بأنها رواية غير صحيحة من حيث السند، ولم تذكر في كتب الحديث بأن الإمام الرضا عليه السلام أشار إليها، قال عن أخته من زار فاطمة المعصومة عليه السلام. طبعا هذه رواية ما موجودة. أي نعم، فزيارة الإمام سلام الله عليه زيارتها عظيمة عند الله تبارك وتعالى. طبعا أكثر من إمام ذكر حول زيارة السيدة فاطمة المعصومة، وهذا ما نجده في سائر الخلق اللي من غير المعصومين، يعني في مقام مولاتنا سيدة زينب صلوات الله عليها ما شفنا الروايات ثلاثة من الأئمة صلوات الله عليهم يذكرون ويركزون على زيارة فاطمة المعصومة عليها السلام. فإذا لقب المعصومة هذا شنو يدل على أنه عصمتها ما كان كعصمة الإمام المعصوم، لا هي معصومة صحيح. الإنسان قد يبلغ بدرجة بأنه لا يرتكب المعصية، كعندنا حن علماءنا بعض العلماء يذكرون في ترجمتهم بأنهم لم يرتكب مكروه كذا سنة من حياته، وهذا الأمر يعني مو صعب. إذا واحد أصار ونعم وجاهد نفسه يصل إلى ويبلغ هذه الدرجة. فالسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام بلغت هذه الدرجة بأنها مو لها تلك العصمة، ما عندها مقام عصمة الأمة صلوات الله عليه، لكنها بلغت درجة بأنها لا تخالف الله عز وجل، ما ترتكب أي معصية. قلت بأن هؤلاء ممكن أن يتعرضوا، البعض منهم ممكن يتعرض للنسيان، إحنا الأمة النبي ما يتعرض للنسيان، ولو هذا خلاف عند البعض في قضية سهو النبي صلى الله عليه وآله، لكن المشهور عند فقهانا بأنه لا يعني لا يتعرض للسهو ولا النسيان. سائر الناس ممكن اللي يقولوا أنه معصوم ممكن ينسى، ممكن يتعرض لهذا الأمر، أما ممكن أنه لا يعصي الله لأنه بإدراكه يدرك الإنسان، هاي هبة الله تبارك وتعالى الإنسان. يقول عصمة شلون تأتي للإنسان؟ يقول لعلمه وطهارته، اللي يعرف خطر المعصية في الواقع هو يتجنب هذه المعصية. بلغت مولاتنا فاطمة ابنة الإمام موسى الكاظم عليه السلام هذه الدرجة، هذا المقام العظيم عند الله تبارك وتعالى. من هنا الإمام الصادق يشير إلى منزلة هذه السيدة، يقول بأنها لها منزلة عظيمة ويخصها بالحرم، يقول وإن لنا حرما في بلدة تسمى قم، وسوف تدفن فيها امرأة من ولدي، من زارها وجبت له الجنة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لزيارة هذه السيدة الجليلة العظيمة عند الله. زين، من منزلة هذه السيدة الجليلة بأنها أخذت من علوم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. قلت اللي يقول بأنه ميلادها في سنة 173 للهجرة، يعني عاشت مع الإمام الكاظم فترة 7-6 سنوات مع الإمام، وبعدها انتقلت القضية إلى الإمام الرضا عليه السلام بعد أن أدخل الإمام الكاظم بأبي وأمي بالسجن. الإمام هو تولى اعتنى بفاطمة وسائر أخواته وأخوته، فأخذت من هذا المنهل الصافي، منهل الإمام، علم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وينقل في رواية في حياة الإمام الكاظم بأن جماعة جاءوا إلى المدينة وكانت عندهم بعض المسائل، فلما جاءوا إلى المدينة فسألوا عن الإمام، فقالوا للإمام في سفر، فأصابهم الغام بأنه كانت هاي مسائل مهمة بالنسبة إليهم. فعلمت مولاتنا فاطمة المعصومة صلوات الله عليهم بأن الجماعة جايين من مكان بعيد، وهاي غايتهم سؤال الإمام، وهذا ملجأ الناس بأنهم يقطعون المسافات حتى يسألون الإمام المعصوم عن الحلال والحرام. وعن تأويل القرآن يشوفون كلام الإمام هو فصل الخطاب. هذا الإنسان المؤمن يقول العلم يتجسد بهؤلاء، أينما تشرقوا أو تغربوا فلن تجدوا صفو العلم إلا عندنا أهل البيت. فيقول فاطمة المعصومة عليه السلام علمت بأن هؤلاء بعد راح يرجعون خالين الوفاض، ما عندهم، ما التقوا بالإمام، فطلبت بأن تعرض هذه الأسئلة، يجيبون الأسئلة عندها حتى لا يرجعون هكذا. فأخذت الأسئلة وأخذت تجيب بأبي وأمي. شوف هذا علم، علم أهل البيت، هل يزقون العلم زقا هؤلاء. فأخذت تجيب على هذه المسائل هذه السيدة الفاضلة، سيدة فاطمة عليه السلام. يقول فأخذوا الأجوبة وراحوا، طلعوا من المدينة، يقول على مشارف المدينة التقوا بالإمام الكاظم عليه السلام، فقالوا يا ابن رسول الله جئنا في ضيافتكم، لكن ما يعني ما صادفنا أن نلتقي بكم، لكن كانت عندنا هاي الأسئلة، فالإمام طلب من عندهم أن يشوف هاي الأجوبة. فلما قرأ الأجوبة قال فداها أبوها، يقول لقد أجابت بأمر الله عز وجل. هاي العلوم، علوم أهل البيت تنتقل إلى هؤلاء. ففاطمة عليه السلام على مقامها العظيم السامي الكريم أيضا كان لها ذلك المقام العلمي. وينقل بأنها كان تروي الروايات، تروي الروايات عن الأئمة صلوات الله عليهم، عن الإمام الكاظم، عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ومنها حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، تذكر فيه سند طويل، وتذكر هذه الرواية لأخواتها، أخواتها ينقلون الرواية عن فاطمة المعصومة. هذا دليل آخر على أن لها مقام يعني سامي عند الأخوة والأخوات، بحيث هي كانت تعلم هؤلاء، تبين روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. إذن فاطمة المعصومة عندها هاي الرحلة التي سافرت فيها إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن أشخص الإمام الرضا عليه السلام من مدينة جدة إلى خراسان، وكانت شهادة الإمام الرضا في سنة 203 للهجرة، أما وفاة السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام فكان سنة 201 للهجرة. يقول هي بعدما خرج الإمام الرضا عليه السلام قررت أن تخرج بعد الإمام سلام، تلحق بالإمام سلام الله عليه. بعد مرور سنة في سنة 201 تهيأت هذه السيدة، وشوف هذه العلاقة مو علاقة فقط أخوة، لا، علاقة إنسان بإمامه، وأكثر من ذلك بيده هناك رحم، هناك أخوة. فتقول هاي السيدة العظيم بأنها ما تحملت أن تجلس في مدينة النبي صلى الله عليه وآله إلا أن تخرج خلف الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول بالفعل هيئت ذلك الموكب وخرجت قاصدة الإمام الرضا عليه السلام في خراسان. طلعت في هذا الموكب المهيب مع أخوتها. التاريخ ينقل لنا بأن خمسة من أخوة السيدة فاطمة أخوة الإمام الرضا عليه السلام خرجوا معها، ومع حاشيتها، مع جماعتها، تقريبا كان بما يقارب 30 رجل، ومنها أيضا بعض الأخوات خرجوا مع فاطمة المعصومة. طبعا في مسيرتها البعض كان يلتحق بهذا الموكب ما أن يسمع بأن فاطمة، السيدة فاطمة المعصومة، تريد أن تلتقي بالإمام الرضا عليه السلام. فكان الناس أيضا شنو يلتحقون بهذا الموكب. يقول حتى بلغ موكبا عظيما، يقول وصلوا، دخلوا في بلاد فارس، وصلوا إلى منطقة شيراز، هنا وصل الخبر إلى المأمون هذا الملعون، فعرف بأن الناس قد متهيئة، وخرجت بعض الأخبار تذكر بأنهم خرجوا بالآلاف. فبعث لوالي في شيراز بأن يفسد عليهم الأمر ويحارب هؤلاء، وبالفعل يقول خرج هذا الوالي في شيراز بجيش قوامه 40,000 وواجهوا هذا الموكب وصارت هاي المعركة الأولى اللي وقع منهم القتلى، وقع منهم الجرحى، والبعض فر خوفا على نفسه. البعض أشاعوا خبر، جماعة المأمون أشاعوا خبر بأن الإمام الرضا عليه السلام قد قتل مات. فشلون تصير عزيمة الإنسان اللي واحد حاط في نفسه بأنه يلتقي بالإمام الرضا عليه السلام ورأسا يسمع بأن اللي تريد تلتقي به مات، فصار نوع من الإحباط في نفوس البعض فتركوا الموكب. فأخذت مولاتنا فاطمة المعصومة هي تسير موكبها وحدها مع إخوتها اللي عددهم 20 شخص حتى وصلوا إلى منطقة ساوة. هنا أيضا المأمون كانت عند العيون، يقول بعث أيضا بجيش حتى يقاتلوا هؤلاء، وبالفعل يقول نشبت هذه المعركة وسقط القتلى من إخوتها والمقربين لها، حتى جرح أخ لها يسمى بهارون، يقول جرح في المعركة، يقول كانت مناوشات ومناورات، وكان هذا الجريح هارون مع محامي عن فاطمة المعصومة عليه السلام، إلى أن جاءت الحملة الثانية فقتل واستشهد على مرأى هذه السيدة فاطمة عليه. شوف إخوتها وأحبتها كلهم قتلى صرعى، شنو واحد يتحمل؟ بعض الأخبار تذكر بأنه قد دس إليها السم بأبي وأمي فاعتلت. زين منطقة ساوة تبعد عن قوم تقريبا 10 فراسخ. شوف هذه المرأة العالمة اللي تعرف بمسيرتها، وهذا كله عن نقل أمتنا صلوات الله عليهم، لما سألت قالت ما هي أقرب المناطق؟ قالت هي منطقة بلدة قوم، فقالت احملوني إليها. مدينة قوم اللي كانوا من الموالين يعني يقطنها كلهم من أهل من أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، ما أن سمعوا بالقضية يقول حتى خرجوا لي أن يلحقوا بهذا الموكب لا يصيبه مكروه، لكنهم وصلوا في وقت نعم قد قضي الأمر، لكنهم يعني تكرموا بأن رأوا السيدة فاطمة المعصومة على قيد الحياة، ونعم أخذوا ناقة هذه السيدة لكل وقوف. يقول خرجوا إلى أن وصلوا إلى مدينة قوم يرحبون بهذه السيدة الجليلة العظيمة من نسل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ومن وردت في حقها الروايات في حق الإمام. هؤلاء علماء اللي كانوا في قوم، موسى بن خزرج يقول هو كان صاحب شأن مقام في قوم، يقول ما أن علم حتى أخذ يقود ناقة هذه السيدة وأوصلها وأنزلها ضيفة في داره، لكن هي كانت بأبي وأمي شنو عليلة مريضة، بقيت في دار موسى الشيخ موسى الخزرج الأشعري مدة 17 يوم. 17 يوم بقيت في داره. طبعا هذا المكان اللي نزلت فيه يسمونه بيت النور، اللي بعدها انتقل من هذا المكان، انتقلت من هذا بعد وفاته وشهادتها، يقول حملوها إلى هذا المكان اللي احنا نتشرف به ونزور السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام. وهذه أيضا كانت من أملاك موسى الخزرج، قطعة من الأرض دفنت فيها هذه السيدة الجليلة العظيمة. طبعا في مرقدها الشريف أيضا كان من أبناء من بنات الإمام الجواد صلوات الله، 3 من بنات الإمام الجواد دفننا في هذا المكان، وقبور الأولياء قبور العلماء. لكن مرقدها الشريف هو له خاصية، مرقد هذه السيدة فاطمة عليه السلام. الآن روحوا إلى علماء من يقطن في قوم واسمعوا هذه الأخبار، اسمعوا هذه الكرامات العظيمة من هذه السيدة الجليلة. يكفيها في المقام بأن 3 من الأئمة عليهم السلام ذكروا هذه السيدة، وذكروا بأن الله يغفر له ذنوبه، يدخله الجنة ببركة هذه السيدة العظيمة. ينقل عن أحد المراجع أنه لما انتقل من النجف، أذكر هذه القصة وإن شاء الله ندخل في مدائح هذه السيدة الفاضلة، يقول لما نزل في قوم ما حد مراجعنا يذكر، يقول طلعت من نجف وصلت إلى قوم، يقول وكانت حالتي يعني أعيش حالة من الفقر من الجوع، أنا مع زوجتي وابنتي، يقول ابنتي بلغت درجة بلغت سن الزواج، والعادة عندهم بيأدوا إذا تتزوج البنت المهر كله يكون على الأب، هاي بعض العادات. فيقول أنا أعيش حالة من الضيق، فكل ما يجي واحد أرد هذا الرجل، أرد من يريد. يقول بعد ذلك شفت بيأدهم القضية بعد ما أتحمل، فتوجهت إلى قبر مولاتي فاطمة المعصومة عليه السلام، فأتوسل إليها، أتوسل بأني أنا أعيش حالة من الفقر وأنا أريد أزوج بنتي لكن ما عندي. فيقول راح توسل بها ورجع بعد أيام، يرى في الرؤية في المنام أنه كأنما هو في صحن الدار، وجاء الخادم وقال إن مولاتنا فاطمة عليه السلام تريد أن تقابلك. يقول رحت دخلت في أيوان الصحن، فوجدت امرأتان ينظفون الحرم، وعلمت بأن إحداهن الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها، فاطمة الزهراء، اللهم صل على محمد وآل محمد، والأخرى فاطمة المعصومة عليه السلام. فاحتراما فاطمة المعصومة سكتت، وتكلمت الصديقة الكبرى وقالت يا فلان إنا لم ننساك في النجف حتى ننساك هنا، أنت في أعيننا وفي رعايتنا. يقول هاي الكلمات البسيطة. يقول قمت من النوم وأنا شوية مطمئن، ومرت الأيام وإذا فرجت الحمد لله ببركة هذه السيدة المعصومة صلوات الله عليها، صلوا على محمد وآل محمد. قلبي بكم يا آل طه، وبحبكم وبحبكم أنا ذائب ومتيم، ولأجلكم بين الأنام أكرم، فإذا وقفت بمدحكم أترنم، صلى الجميع عليكم وسلموا. يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بسكان خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كما نظم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد. اللهم صل على محمد، فليشهد الثقلان أني رافضي، صلوا على محمد وعلى محمد. قبرها صار موئلا يأن وملاذا، وبها كل معسر تيسر، وهي تدعى كريمة، كريمة دون شك، وعلى فضلها الكريمة تشكر. فبذي القعدة يا بأول يوم ولدايت، والبشير صاح وبشر، هي أخت الرضا علي بن موسى، وأبوها الإمام موسى بن جعفر.
إذا ما ألمت بك النائبات وعضت عليك أنيابها فلذ بكريمة أخت الرضا وحط الرحال بأعتابها وثق إن سألت الإله بها أتيت المدينة من بابها. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي ولزهرى وحسين وحسن لعلي ولزهرى وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة لعلي ولزهرى وحسين لعلي ولزهرى وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي ولزهرى وحسين لعلي ولزهرى وحسين وحسن. حب آل البيت فرض عندنا حب آل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة إن في الجنة نهرا من لبن لعلي ولزهرى وحسين. حب آل البيت فرض عندنا حب آل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي ولزهرى وحسين. آل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى الدرجات وإذا ما ذكروا في محفل فارفعوا أصواتكم بالصلوات. لا عذب الله أمي لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن. وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذا ودي أهواه أبا حسن. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمسة أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث رحمة للناس رحمة، وفاطمة والزهراء وفاطمة الزهراء وابناهما والمرتضى علي. اللهم أننا نسألك بمولاتنا فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر، اللهم إنا بها إنا توجهنا بها يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. اللهم بحقها وبحق مولانا الإمام الحسين، اللهم بالحسين الوجيه وجدي وأبيه وأمي وأخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبني، اللهم فرج عنا يا الله، شافي مرضانا، اقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمنا في أوطاننا المؤسسين، اللهم تقبل منهم أحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أموات المستمعين لا سيما المؤسسين، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.